الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: اذل ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه هي الآيات 47، 48، 49 من سورة التوبة. الآيات من قوله عز وجل قبل هذا المقام الكريم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى الآية 48 التي تلوتهما الليلة هذه، الآية الأولى والثانية مما بدأت به التلاوة، تتحدث عن المنافقين بصفة عامة، عن أخلاقهم وسلوكهم وتذبذب قلوبهم واضطراب مسلكهم. أما الآية 49 فيبدأ منها الحديث عن بعض أخلاق بعض المنافقين، يعني ما هي عن كل منافق، لأنه بدأ بقوله: ومنهم من يقول أذلي ولا، ما هو كلهم اللي قال، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ما كلهم لمزوا بعضه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى أن يقول في خواتم النسك من هذه السورة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وفي بعدها يقول: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأشرت في الدرس الذي مضى في السابع من هذا الشهر المبارك، أو السادس من هذا الشهر المبارك، يوم الخميس ليلة الجمعة، عن معنى قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا في عموم المنافقين، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبينت أما ما تضمنه معنى قوله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم، يعني أبغض الله أن يخرج المنافقون معكم أيها المؤمنون الصادقون، أبى الله وقضى الله وحكم الله وأراد الله إرادة كونية قدرية، وشاء الله ألا يخرج هؤلاء، ألا يخرج هؤلاء. وسيبين في الآية 47 العلة في أنهم أن الله قضى ألا يخرج. في الآية 47 اللي بديت أتلوها هذه الليلة يبين فيها السبب الداعي أو الحكمة التي قضى الله عز وجل بها ألا يخرجوا مع النبي محمد. وبينت أن أمر الله القدري لا يتخلف أبدا، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأن مشيئة الله لا تتخلف أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أمر الله القدري ومشيئته القدرية متلازمة. إذا أمر الله بشيء ليكن لا بد أن يكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا أراد الله شيئا ما تحتاج إلى كبير مادة، إنما يقول شيء كن فيكون على الصورة التي يريدها هو، لا إله غيره ولا رب سواه. لكن هناك مقابل الأمر القدري مقابل الأمر القدري الأمر الشرعي، ومقابل الإرادة الكونية الإرادة الشرعية. أما المشيئة ما في مشيئة شرعية، يعني ما تنقسم المشيئة إلى مشيئة قدرية وجد، المشيئة واحدة لا تنقسم، يعني يقسمها العلماء ولا ينوعونها، لا يذكرون أنواعها. لكن الإرادة فيه إرادة لله كونية قدرية وإرادة شرعية. وأمر الله قد يكون الأمر قدري وقد يكون أمر شرعي. الإرادة القدرية الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يريد هذا يعني يحب هذا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. يعني في إرادة في هذه الآية بمعنى المحبة، يحب الله كذا. والله لا يأمر شرعا إلا بما يحب شرعا، لا يأمر إلا بما يحب، لكن قد يأمر قدرا بما لا يحب شرعا. يعني الأمر القدري التكويني الأمر القدري والمشيئة معناها واحد، ولكن الله قد يأمر بالشيء وهو لا يريده قدرا، يأمر به محبة له. الكفار لما قالوا لو شاء، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هي كلمة حق أريد بها باطل. صحيح لو أراد الله أن يجعل الخلق كلهم على دين الأنبياء والمرسلين لا 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 لفعل، لجعلهم أمة واحدة على الحق، لجعلهم كلهم على الحق أولهم لآخرهم. ولكن ما يصير في حكم التكليف، ما يصير الفرق بين العصر والمصير، ولا لأهل الجنة التي يستحقونها أهل النار التي يستحقونها. إذا كان جبر الناس على ما هو لك حكمة. لكن إذا يعني هو يأمر أبا جهل بالإيمان ويعلم أنه بعد لا يؤمن أبو جهل، ما هو جبر على الكفر لا، ولا يحب الكفر، وإذا فعلوا فاحشة يغربن على الكفار، وإذا فعلوا يتعرون كما قلت لكم يتعرون ويطوفون بالبيت عري الرجال والنساء، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فكذبوا على الله فرد عليهم قال والله إن لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، لا أمر باللحب، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يأمركم بالصلاة ويأمركم بالزكاة ويأمركم بتوحيده وإخلاص العبادة له، ويأمركم بالبر والتقوى، ويأمركم بالصدق والعفاف والطهارة، ويأمركم بصلة الأرحام، ويأمركم بإكرام الأيتام، يأمركم بهذا اللي يأمر أن يحب هذه الأمور فيأمر بها، ويكره مخالفتها فينهى عنها. فما كره الله من الأمور نهى عنه، وما أحب الله من الأمور أمر به. لكن هذا أمر شرعي بمعنى المحبة والإرادة، الإرادة التي بمعنى المحبة، لكن الأمر الكون القدري لا دخل له بالمحبة، إنما أخذ طينة من الأرض من جميع الأرض، علم خبثها وطهارتها، خبث ما فيها من الخبث وطهارة ما فيها من الطهارة، وأخرج منها جميع بني آدم من أول آدم إلى يوم القيامة من هذه الطينة، وعلم أن الطين دي سيصير صاحبها شرير لا يرعوي، إذا رأى الفاحشة طار قلبه لها، إذا رأى الرجل أكرهه وابتعد عنه، يرى آية اللامين ويرى كل آية اللامين، ويرى سبيل الرجل لا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. ما ظلمهم ولا قهرهم، ولكن هو سبحانه اقتضت حكمته أن من علم فيه الخير استعمله، ومن لجأ إليه ألجأه إليه، ومن دعاه استجاب له ما دام على طريقة الصالحين بطعامه وشرابه وسلوكه، يعني لا يأكل حرام ولا يلبس حرام، فإذا دعا الله ربنا يقول له لبيك، وإذا تقرب العبد إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ولا يزال العبد حتى يقول الله سمعه الذي يسمع به، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني معنى ذلك موصف، يعني معنى كان سمع، يعني معناها خلاص أذنه لا تستعمل إلا الخير، لا تسمع الشر، ولا تصغى لداعي الشر، لا تصغى لداعي الشر، لا تستجيب إلا لداعي الهدى. ما دام كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقلت لك يا أبي نحن نقرأ كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخلص لك وحدك العبادة والضراعة والذلة والاستكانة والإخبات والقنوت، فلا نذل إلا لك، ولا نضرع إلا إليك، ولا نستغيث إلا بك، ولا حاجة لنا في غيرك، حاجتنا لك أنت، كما قال عز وجل اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اتقوا الله وخافوا واطلبوا إليه حوائجكم، لا تطلبوها من أحد سواه، كائنا من كان، ملكا في السماوات أو ملكا في الأرض أو نبيا أو ولي أو غير ذلك، لا تطلبوا إلا من الله وحده، إلا من الله وحده. فهذه العبادة إذا علم أن العبد علم فيه استعمله، وإذا استعمله صار يعينه، لأنه هو يقول كل ساعة أعني يا رب، إذا صلى قال إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أحب أن أعبدك، لكن لحالي ما أقدر أروح ولا أجي، لو كنتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكنتني إلى عجز وضعف وفاقة، إن وكلتني إلى سواك ضعت والدنيا قدامي مبصرة لكن أضيع، لأن اللي ما يعينه الله لا يعان. أما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فالعبد يعني ما إذا هداه الله، إذا هداه ووفقه وشد من نفسه خير، يلجأ إلى الله في أن يزيد ويثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودائما يدعو إلى الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيصير علينا العبادة ونلجأ إلى الله أن يعيننا، إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني براعة إلى الله أن يعيننا وأن يقوينا على هذه العبادة الصالحة، وعلى الصلاة، وعلى أدائها بأركانها وفرائضها وشرائطها وشروطها وخشوعها وجميعها جميعها. أنت اللي تعيننا يا فاطر السماوات والأرض، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، هذا هو المطلوب. فهذا بين في قوله ولكن كره الله انبعاثهم، يعني قضى الله وحكم الله أنهم لن يخرجوا معك، فخذلهم كلمة فبطل أن خذلهم، لم يعينوا، ما لهم علي حق، ما على الله حق لأحد من عباده إلا أنه من أطاعه دخل الجنة، ومن فضلا منه إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، النبي يقول كذا محمد عليه الصلاة والسلام،
لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. ولكن سددوا وقاربوا ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعل الله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعل الله أن يستعف.
قال ولكن كان تثبتهم وقيل اقعد. قال لهم الشيطان وإخوان الشياطين اقعدوا مع القاعدين، فزينوا لهم الجلوس ومخالفة النبي ومشقة الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف في ناحية ضد ناحية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. الآية 47 اللي بديت أقرأها لتبين الحكمة، وطبعا ما أنا أقول كثيرا ما كل أمر شرعي ينبغي أن تعرف حكمته، لأن الأمور الشرعية بعضها تعلم حكمته وبعضها قد لا تعلم الحكمة ليكون تعبديا. يسمونه العلماء الأحكام التعبدية أو الأمور التعبدية. ومعنى التعبدية إن إحنا إذا قال لنا الله يفعل نقول لبيك، إذا قال لنا الرسول يفعل نقول لبيك، من نازع راجع ونقول ليش تأمر ليش تقول لنا كذا، ما نقول. إنما إذا قال قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا قال افعلوا كذا قل سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا، سواء، لأنه لك أمور ما كل البشر يقدرون على معرفة الحكام. حكم الله عالية وله الحكمة البالغة والحكم التام الشامل الكامل. فاحنا علينا نسمع ونطيع في الامور التعبديه، ما نقول لماذا. فقال لنا الصلاه في ركعتين قلنا لبيك، سمعنا واطعنا وامنا وايقنا بان وعدك الحق وان قولك الحق وان شرعك الحق. ولما قال العصر الظهر اربع ركعات كلها سريه قلنا سمعنا واطعنا. ما كنا ندور عن حكمه، ما هو لازم ندور عن الحكمه، ما هو لازم ندور عند حكمة. لما يقول العصر أربع ركعات وسريا نقول سمعنا وأطعنا، المغرب ثلاث ركعات واثنين جهرية نقول سمعنا وأطعنا، ما لنا نبحث ونقول لماذا ولماذا. لأن لو قلنا لماذا ولماذا بعنا في صحراء الضلالة، ما عرفنا لا طريق ولا سلوك ولا صراط مستقيم. إنما قلت هذه في الأمور التعبدية. بعض الأمور لها حكمة، بعض الأمور لها حكمة. أنا قلت لك إني لما طالوت فصل بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، يقولوا هم مؤمنون معهم مؤمنون وبعضهم والله لسيؤمن إيمانهم ما هو ذاك الثاني، وهم في الطريق للحرب، لحرب الأعداء الإسلام أعداء الدين، قال إن الله مبتليكم بنهر، يقول للجيش ان الله اذا انتم محتاجين للماء وانتم عطشانين ومشيكم تعال وعدتوا محتاجين للماء والله سيبتلكم بنهر امامكم قدامكم تمرون بنهر. طبعا العطشان وش بيسوي اذا درى انه قدامه نهر؟ يبي يفرح. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. اللي ما يذوقه أبدا ولا يلمسه ولا بشفرته لا قليل ولا كثير هذا حبيبنا، واللي يلو اللي يقترب غرفة واحدة يبل ريقه بها غرفة يمسك ليه ويدخلها في الماء في النار ويشرب غرفة واحدة. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منه، عامتهم شرب إلا قليلا 317 أو 14 أو 16 على عدد أهل بدر، كانوا جماعته على عدد أهل بدر تماما كما جاء في صحيح البخاري في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب طالوت كعدة المؤمنين يوم بدر.
اللي ما شربوا من النهر أو شربوا بقدر أو أخذوا غرفة واحدة باليد
هذول صاروا من مؤمنين، ولذلك لم يتجاوز النهر إلا مؤمن،
لأن كل اللي شرب قال لهم خلاص تروحون معي أنا ما أدخلكم معي في الحرب، وليس لكم أن تنالوا شرف الجهاد في سبيل الله لأنكم عصيتم أمري، عصيتم أمري وخلفتم أمري.
طبعا لو كان العملية عملية عقلية يعني عقل كده، مع ان العقول طبعا تعرفون العقول لحالها ما تستكمل، ما العقول لحالها ما تقدر. احنا نجلس 5 6 7 من طلبة العلم وفي مسألة تعرض مسألة واحدة، هذا يقول شرق وهذا يقول غرب وهذا يقول شمال وهذا يقول جنوب وهذا يقول فوق وهذا يقول تحت، ولا يتفقون على الرأي فيها، والمسألة واحدة. وهذا من أين جاءوها؟ من عقولهم. هذا عقله قال له هذا الزين، وعقله هذا قال له هذا الزين، وكل واحد يضرب. والعربي يقول، والعربي يقول يقضى على المرء في أيام محنته، أو في بعض الروايات يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإحنا جربنا، إحنا وإنتم جربنا في عمرنا إن إحنا أحيانا نتلذذ بالشيء ونتمنى أن يكون لنا، أن يكون لنا، وبعدين إذا حصل لنا نتأسف نقول يا ليت ما جاء ولا حصل. وأحيانا نستحسن إني نعمل كذا ثم نقول يا ليتني ما فعلت. ويجي اثنين يتبايعون في موضوع، هذا طاير قلبه ودي صبت، والبايع طاير قلبه ودي صبت، ويتم البيع الإجابة القبول ويتفرقان، وبعد شوية يبدأ واحد منهم يتحسف إما البيع ولا المشتري، يقول ليتني ما بعت ويقول ليتني مشتري. ما هو كان وين عقلك يتم البيع؟ يوم عقلك يتم البيع عقل موجود، لكن العقول تتفاوت. وإذا كان لها عون من الله نجحت. إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك ينبغي للعبد أن يخاف إن يتغير قلبه في لحظة من اللحظات، يعني القلب يتغير بين إصبعين من إصابع الله يقلبهما كيف يشاء. ولذلك نضع إلى الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، احفظ علينا ديننا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سميع الدعاء. لأن لحظة واحدة يضيع الإنسان ما درى عن روحه. وأنا قلت لك أمير المؤمنين شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر الخطاب، يوم قدموه علشان يبيعوه خليفة، أبو بكر موجود، يقول هو يحدث عن نفسه، يقول يعني قالوا قد امدد يدك لي أبايع، يقول أبايع أتقدم على قوم فيهم أبو بكر؟ والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم إلي قوم علي فيهم أبو بكر. اللهم، يقول اللهم كما جاء في البخاري معنى كلامه: اللهم إلا أني كل يتغير قلبي في المستقبل أنا والله ما أدري عنه. هذا العبد الصالح الخليفة الراشد الملهم المحدث أمير المؤمنين اللي إذا سلك طريق سلك طريق آخر، اللي نزل القرآن في مواضع كثيرة بتأييده وتثبيته وتصحيح قوله، هذا يقول أنا خايف على قلبي يتغير، أنا خايف إني روح مني ديني، هذا خايف. وكلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أكبر. كلما زادت معرفة العبد بربه بأسمائه الحسنى وصفاته الخاصة، لأن الآيات اللي أعطانا آيات لا تعد ولا تحصى، وكان المفروض علينا أن نحن قابل هذه الآيات نزل ضراعة، وكل ما نشوف النعمة علينا نزل ذل ونزل ضراعة ونزل استكانة ونزل خوف من الله عز وجل، لأنها نعم مرتم السوق. العين هذه لحظة واحدة تقدر بدون فرعه بدون شيء، تروح الشبكية تروح القرنية تروح كذا، تروح في لحظة واحدة وانت تمشي تكلم صاحبك وصديقك، ولكنها نعمة من الله. الإنسان يسأل الله أن يحفظ هذا. وإذا كنا نقول في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، ما هي عملية تباهي، ما هي طبيعية العيون والقلب والكبد والرئة والمعدة اللهم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عبد ومن وكل إلى شيء وكله، يعني من توكل على شيء وكله الله إليه. يعني إذا اعتمد الإنسان على شخص إن يبي يعمل له كذا يعمل كذا، الله يقول له هذا ويخليه له. قلت لك من أحسن مقال ابن دقيق العيد رحمه الله، وقائلة يقول ابن دقيق العيد وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عظم الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابي، ما هو نبيه اللي يعتمد على المخلوقين، ما عنده نباهة ولا عنده رد ولا عنده وعي. وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عظم الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. اللي خلهم ناس وخلى عندهم قوة اطلبوا منه، واشتروا حرم زيد وعمر من الناس وهم في أمس حاج. إن الذين تدعون من دون الله يبهدون أمثالكم، والذين يعني بعض المعبودين مولودين بعد العابد، بعد عابدهم أو مصنوعين بعد عابدهم، كانوا في الجاهلية يصنعون إله من التمر من العجوة، وبعدين يبدأ يسجد له ويضرع له ويدعوه ويضرع إليه على صفة اللات ولا العزة ولا لا صفة منها، ثم بعدين ينجع يأكله وعملوا رب وعملوا إله. هذا حالهم ده. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون اعتماده والتجاؤه وضراعته إلى الله وحده، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك من هو، لا بقوتنا ولا بحولنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يبين الحكمة لماذا أبغض خروج المنافقين معكم ولم يشرح صدورهم للخروج، وسلط عليهم الشيطان وخذلهم، سلط عليهم شياطين الإنس والجن حتى حالوا بينهم وبين الخروج، وأمرهم يقول وقيل اقعدوا مع الساجدين. يقول هنا في الآية 47 ذكرها الليلة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هذه الأولى العلة الأولى أو الحكمة الأولى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. أنتوا يسمونهم، انت ليش تطلب من هذول يخرجون معك عشان قوة تبنية المسلمين وتبنية تكثير العدد؟ هذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم اي قوة، بل على العكس، بدل ما يكونوا قوة لكم يكونوا قوة ضدكم وعليكم، ولا يزيدونكم الا خبالا، يعني فسادا في السلوك، فسادا في المعركة، بكل شيء. يضعفون أمركم ويفرقون صفوفكم ويشتتون شملكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. اسمع هذه الحكمة الأولى. والله قلت لك في الدرس اللي فات إنه يعلم المستحيل الذي يعلم أنه لن يكون، يعلم أنه لو كان على أي وجه يكون. ما هو قال لنا إن الكفار يقولون يوم القيامة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وبعدين ولو ردوا، يعني لو ردتهم إلى الحياة الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عالم ما هو يردهم، هو عالم أنه لن يردهم إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، لكن لو هو يعلم، ومع ذلك يعلم أنهم لو ردوا هذا الذي يصير منهم، لأن ربهم وإلههم هو الخالق الرازق العالم كل شيء منهم، فيقول لو خرجوا فيكم، وعلم أنه لن يخرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني بعض الأحيان الإنسان قد يختار إنسان في الطريق علشان يعاونه، يقول بعد ما يجربه يقول يا ليت ما شفت وجهه ولا عرفته ولا كان صديقي ولا رفيقي. أنت جايبه يعينك، صربلة عليك أنت جايبه علشان يأييك، صار عدو لك. وبتلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما واحد من الصحابة أراد يسافر إلى مكة، يعني قال له يعني طبعا النبي من قواعد الإسلام إن الراكب شيطان، يعني ما ينبغي الإنسان يسافر لحاله أبدا بقدر الطاقة، وخصوصا بالليل لو يعلم الناس وما في الوحدة ما صار راكب بالليل لوحده. فلما قال الصحابي أنا مسأل كذا، يعني قال لي بحث عن رفيق، فلقى فلان انا ما نتذكر اسمه، ولكن قال له انت مسافر؟ قال لي قال أنا مسافر كمان، أنا أهلي في الطريق بروح أزورهم. فلما قال له النبي مين اللي يبي يروح معك؟ قال له فلان. قال أخاك البكرية ولا تأمنه. زي محمد يقول أخاك البكري، البكري يعني أول عيال أبوك، وطبعا الأخ البكري هذا المفروض أن يكون بمنزلة الأب. وأكثر دول العالم والأديان السابقة كانت تجعل الأخ البكري هو ولي أولي أمر الأمة الأسرة، واليهود هم يهود نجي يهود أكبر عيال أكبر أبناء أكبر أبناء يعقوب، يهودا أكبر أبناء يعقوب، فسمي كلهم باسم يهودا، يهودا يهود باسمي باسمي. وكثير من الأمم إلى الآن الكبير فيهم هو اللي حامل اسم الأب، هو اللي يأخذ مال الأب، هو اللي يتصرف في الأموال. فكان ما بده، بس الإسلام ما جعل هذا. الإسلام أمرهم جميعا أن يحسن بعضهم إلى بعض، كبيرهم إلى صغير، صغيرهم إلى كبير. فقال أخاك البكرية ولا تأمن. ولما كان يقول للصحابي حافظت هذا في قلبي، نصيحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خلتها كأنها في مرآة قدام عيني أقراها وأطالعها. لما جينا في وسط طريق قريب من قبيلة الرجل، قال أبيك تجلس هنا، أنا بروح لأهل أقضي حاجة وأجيك. يقول أنا صار قلبي فيه شك وريبة منه. يقول يوم أنتظر أنتظر وأقبل وأنا عيني كلها قوة أتصل إلى جهة، وإذا جيت جاي عشان يأخذوني أنا والحلال اللي معي جايين يغدوني. يقول وأطلق سراب داكلة بناقتي وأهرب منهم وأفلت منهم. ونفعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أخاك البكرية ولا تأمن. والناس يقولوا طبعا حنا لا ينجي القدر، لكن ينبغي الإنسان أن يأخذ الحيطة بدون ما يخول، يحتار بدون ما يخول بقدر الطاقة، إنما يحذر بقدر الطاقة. فربنا يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني فسادا وضرا وضياعا وضعفا وهزيمة، يعني يمكن يكونوا سبب في هزيمتكم. لو خرجوا بأطفال الخبال الفساد، الخبال الفساد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني طبعا هم ما هم فيهم خبال في أصحاب محمد، إنما ما يجيكم منهم إلا الخبال، ما يجيكم منهم خير أبدا. أي زود لقوة ما هو جايكم منهم، ولا يجيكم منهم إلا الخبال والفساد والضر والشر. لو خرجوا ما زادكم لك، هذه واحدة. ثانيا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هذه الثانية. أوضعوا الإيضاع الإسراع في المشي. إذا انطلق الإنسان يسمى موضع، موضع يعني الإنسان في سيره، في سيره هناك سير يكون إيضاع يعني انطلاق، وسير يكون يعني خفيف. وينبغي الإنسان يكون وسط وسط. إذا كان في جماعة ماشيين في اجتماع يعني ماشيين طالعين من المسجد، فإذا وجد فجوة النص أسرع، وإذا لقاهم متزاحمين لا يسرع عشان ما يضرهم ولا يضرونه. وهذه سياسة النبي محمد عليه السلام. ما كان في الحاج وهو راجع من مزدلفة، كان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع. النص الإسراع والإيضاع الإسراع أيضا، الإيضاع الإسراع والأوضاع يعني أسرع. أسرعوا وين؟ خلالكم. ولو خرجوا فيكم الأولى ما زادكم إلا خبال. ولا أوضعوا خلالكم يعني لا سارعوا بين خلالكم وصفوفكم، يعني تخللوكم. بعض العلماء يقولوا لا أسرعوا في خللكم، يعني للإخلال بكم. يكون مهمتهم ألا تنتظموا، مهمتهم ألا تستقروا، مهمتهم ألا يأمن بعضكم بعضا، مهمتكم أن ينشروا الشر والفساد بينكم. لأوضعوا خلالكم. لكن هو ما في منع أبدا أن يكونوا يتخللونهم بالشر، وأيضا يمشون بينهم لتفريق صفوفهم وتشتيت شملهم، لتفريق صفوفهم وتشتيت شمله. ولأوضعوا خلالكم. ولماذا؟ يبغونكم الفتنة، يطلبون فتنتكم. يطلبون انصرافكم عن نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، يحاولون تخذيلكم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاولون ألا تستقروا على شريعة الإسلام، يبتغون الفتنة، لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم هذه المشكلة الكبيرة اللي أكبر من فسادهم. وفيكم يا أحباب محمد، يا أحباب محمد، وفيكم يا أحباب محمد ويا أصحاب محمد ويا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أفضل أتباع الأنبياء، يا أفضل أتباع الأنبياء، فيكم سمعون لهؤلاء المنافقين. هذه والله علة، وكيف تجي من الصالحين؟ لأنهم لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ذلك لو يقول ربنا لمحمد قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. إذا كان خير المرسلين ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صلوات الله وسلامه عليه. فما بالك بأحبابه وأصحابه لا يعلم الغيب أيضا. وطبعا الإنسان يعني الناس ما هم سواسية، في واحد يكون لماح، لماح يعني إذا شاف حركات الشخص يمكن يظن فيه انه شرير ولا خير، مجرد حركات. والشاعر يقول المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. المعي يعني الشخص النابه، الشخص النبيه، النبيه، الشخص النابه، المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى، يعني ظنه ما يطب الارض ولا يسقط. اذا ظنك واحد في خلاص منهم حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الذي جعله صاحب سره صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن حذيفه وجميع اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه اجمعين. في بعض اصحاب محمد سمعون لهؤلاء الناس، من اي جهه يسمعون؟ هم يعلمون ان قلوبهم اشد سوادا من الليل المظلم على الاسلام واهله، وأن بهم من الحنق والبغض والحقد والكره لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه بما لا تتحمله الجبال الراسية. الصحابة بعضهم ما يعرف، وخصوصا إذا كان جاره ويحاول هذاك المنافق، لأن كلمة النفاق أصلها يعني نوع من التدريب والمرونة على أن يكون الباطن مخالف الظاهر. ما كل الناس يستطيعون، ما كل الناس يستطيعون أن يكبتوا عواطفهم اللي في قلوبهم. بعض الناس إذا تكلمت قدامه كلمة تحس إن وجهه تغير بالرضا أو بالغضب بمجرد ما تشوفه. أنت ما قلت كلمة بس كلمة عشان يعني تجس نبضه يبان في وجهه. وكان محمد رسول خير خلق الله كان هكذا، انسيم خسفا وجهه تربد صلوات الله وسلامه عليه، انسيم خسفا وجهه تربد. يعني هذا ما هو دليل، يعني مثال صالح، صالح يتأثر بسرعة ويبان فيه حاله اللي قد يخبر. ومهما يكن عند امرئ من خليقة إذا كانت متمكنة منه صحيح ونافذ، لكن مهما كان لحظة من اللحظات في حالة الضعف النفسي له تنفلت منه كلمات أو إشارات تبين ما في قلبه من البغض لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين، تبين ما فيه من البغض. ناس تعرفون، ناس كثيرين في الصحافة أو في الإعلام أو في أي محل، صلي قد شوفوا يصلي وشوفوا كذا وشوفوا كذا، ولكن إن لقى فرصة للانفلات من شريعة الإسلام لا يتأخر ويحطها في صحيفته. إذا لقى فرصة عشان يطلع اللي في قلبه من الحقد على نظام الإسلام وشريعة الإسلام وسلوك المسلمين، يريد يغيرهم، يريد يخلي نسانهم يطلعون عراية عراية كاليهوديات والنصرانيات، يطلعها على طول لأي سبب، لأي فرصة لقاها يقول جاتك جا جا، ويبدأ يطلع مكنون قلبه من الشر على الإسلام وأهله. موجود هذا في الناس. لكن وانا قلت اكثر من كلمه منافق معناه اصل النافقه يحرج يربوع، يحرج يربوع، واليربوع من عادته إذا دخل عمل له جرح يجعل له أبواب، القافعاء والنافقة وكذا، علشان إذا دخل من الجحر وهوجم من ناحية طلع من ناحية ثانية، وبعدين يحط عليها شبه غطاء ما خلاها مطلقة، اللي يمر عليها ما يعرف إن هذا باب الجحر، فنعمل يحط له طريقة شيطانية، فإذا هوجم على طول يضرب هذاك بسرعة ويطلع نافذ من الأدوية رب منه. فالمنافق كذلك قلبه مملوء بالحد والكراهية للإسلام وآله، ولسانه أحلى من العسل نعوذ بالله. فهذا اللسان الحيل ما كل الناس يعرفون مرارة الداخل، يحسبون حلاوة العسل اللي من برا ذا اللي مدهوم بالعسل، ذا من برا لسانه اللي مدهوم بالعسل، يحسبون إن قلبه كذلك في عسل مثل لسانه، فعنده الكلمات المعسولة واللسان المعسول الحيل. فكان يتأثر بعض الصحابة به، وقد يحصل منه بعض الشيء، فيهم طبعا يبدأ يحلف الأيمان الكاذبة، اتخذوا أيمانهم جنة، ومن كل شيء يعمل الجريمة ثم يقسم بالله وجماعة يجون من كل طوب يحلفون معه إنه ما عمل ولا تكلم. فاللي في قلب العبد الصالح من المصحف محمد يصدق، ما دام حالف له يبي يصدقه. ما أنا قلت لك إني يقولون في التنجيل بعض نهج العيسى إنه مرة عيسى ماشي فلقى واحد، لقى واحد يعمل عمل شبه ممكن، قال له ليش تعمل هذا؟ قال والله ما عملت لو صدقت وكذبت عيناي. عيسى يقول له صدقت وكذا، أنا ما دمت أنت حلفت لي صدقتك، ما دمت أنت حلفت لي أنا بصدق، لأن ما مطلع عليهم. فبعض كبار أصحاب محمد كسعد بن عبادة رضي الله عنه من أجل أصحاب محمد يدافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يدافع عنه يقول أنا ما أعلم عن الله الخير. طيب ما هو قال يوم كان يقول أنا حالف إنه ما قال، وهو ما كان موجود معه، إنما سمعوا زيد بن أرقم على بئر المرشية ويقول سمي، إحنا وأصحاب محمد مثل يقول سمي كذب ياكلك، نحن هم كالذي يقول سوى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. فلما يؤتني يقسم بالله الأيمان المغلظة إني ما قالها، ويقوم جماعة سائل ابن أرقم يتكلمون عليه، ليش تبشلنا؟ ليش تتكلم الكلام هذا؟ حتى تنزل آيات الله من السماوات العلى تؤيد زيد ابن أرقم، ويعلمون أن زيد كان صادق. فزيد عبد الله بن انا قلت لك لما جاء حديث الإفك اللي اخترعه عبد الله بن أبي الذي جاء به عبد الله بن أبي عليه اللعنة هو من كان معه في هذا الأمر، لما جاء القصة والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ما نزل عليه وحي، بدأ يسأل نساء النبي تقولون في عائشة، تقول الوحدة منهم جراتها وضرائرها وجاراتها، يقول كل نساء النبي والله ما نعلم عنها إلا خيرا، كل جارتها وضرائرها لما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا نعلم عنها إلا خيرا. لما جاء لأسامة بن زيد، يا أسامة سمعت يعني ما قال نسوي شرائك كذا؟ يقول يا نبي الله أهلك والله لا نعلم عنهم إلا خيرا. يروح لعلي رضي الله عنه، يا علي ماذا تقول؟ فيقول لي يا نبي الله ما ضيق الله عليك عشان يخفف عنه، ما قصد سوء بعائشة، ما قصد سوء بعائشة ولا سوء ظني بها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا نبي الله النساء سواها كثير كثير، ولكن سل الجارية تصدق، يعني ما أبدى رأيه، قال إن بس نتضايق على روح، إن كنت إذا متضايق طلقها وخذ واحدة غيرها، والنساء كثيرات، لكن اسأل الجارية بريرة اللي دعا عندها ليل ونهار، بريرة اللي تعرف أخلاقها، بريرة العبد الحبشية اللي كانت عندها، اللي جاءت تستعين في دين كتابتها على تسعة واق ودفعت عائشة ولما اشترط أهلها أن يكون لهم قال النبي اشترطي، ثم خطبوا قال كل ما بالك أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كتاب الله حق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق ولا لمن عبد. فصروا لها لعائشة هي دمعة القرود في تحريرها. فقال يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ قالت يا نبي الله خبيرة هذه كبيرة خبيرة يعني ما هي بسهلة. قالت يا نبي والله لا أعلم عنها إلا إنها يعني صغيرة في السن جارية ما أعلم عنها فيها غفلة، جارية حديثة في السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. هذا في صحيح البخاري. إنها جارية حديثة في السن صغيرة سنة 13 سنة يوم أبو 13 سنة الحين أمه ما تخلوا حتى يجيب لهم خبز سنة 13 سنة. قال جارية حديثة في السن تنام عن العجين يعني ما هي عندها مكر ودهاء وبلاء أو رعي فساد أو انحراف، هذه تعجن العجين وتطمئن وهي قاعدة جنبه تعجن، وبعد ما تعجنه تستريح تنام وتجي الشاة حقها المعزة أو التيس أو الخروف اللي ربطاه في البيت يجي ويأكل العجين وروحه ما درت عنه. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة النساء الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكلام بريرة وكلام علي وكلام أسامة بن زيد يرجع على المنبر ويقول من يعذرني، يقول من يعذرني، عرف اني التخطيط من عبد الله بن ابي راس المنافقين، من يعذرني من رجل بلغه بلغني اذاه في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، وما ذكروا الا رجلا لا اعلم عليه الا خيرا، وما كان يدخل معي على اهل الا معي على صفان المعطي السلمي رضي الله عنه أحد الصحابة الفضلاء إلى أجلاء المرتفعين في عين الله وعين رسوله صلى الله عليه وسلم وعين المسلمين. هذا الصفاء المعطل السلام. فعندما قال النبي هالكلام ويخرج سعد بن معاذ سيد الأوس كبير الأوس يقول يا نبي الله علمنا به من هذا، ما النبي ما قال فلان، قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ما علم. والنبي عليه السلام كان يحاول عند الأمور هذه يعني الإبهام لمصلحة الناس، يعني كان لو واحد عمل معصية يقول ما بال كذا وكذا، ما بال أقوام يعملون كذا، ما بال أقوام يعملون كذا، علشان الإنسان ما يصاب في قدام الخلق وبعدين يركب عليه الشيطان ويضيعه من الإسلام وأخلاق المسلمين فيصير عنده بقية. فلما قال من يعذرني جام سعد بن عبادة سيد الأوس وقال يا نبي الله إن كان من إخواننا الأوس ضربنا عنقه ما تحكي، إن كان واحد أذاك من الأوس أهلي أنا لنا رئيسهم وكبيرهم أنا أذبح الأ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه أمرك ففعلنا الذي تأمرنا به، يعني إن قلت اقتلوه قتلنا وقلت خلوه خلنا. فقام سعد بن عبادة تقول وكأتب عائشة في الحديث رواه البخاري وكان رجلا صالحا لكنه أخذته حمية القرابة اللي بينه وبين عبد الله بن أبي ويظن فيه الخير عشان يشوفه يذكر يوم الجمعة ويذكر بعض الناس ويصلي ويدندن ويهبل يحسبه على خير. فتقول عائشة وكان رجلا صالحا خذته طبعا الحبية والغيرة قال والله قال في وجه سعد، طبعا سعد بن عبادة كبير الخزرج وسعد بن معاذ كبير الأوس، وسعد وطبعا سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة ولا غير يقربه، هذا لما مات يوم غزوة النضير جاله سهم وأصابه في الأكحل حقه وعلى جوف المسجد وسل دمه. يقول يبشر رسول الله أن عرش الله اهتز من موت سعد بن مالك، واهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه. فسعد بن معاذ يعني يعتبر في أعلى درجات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مع أبي بكر وعمر وهؤلاء. يقول إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنه خلاص ريحناك منه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا أمرك فنبذنا أمرك. فقام سعد بن معاذ وقال والله لا تقتله ولا تستطيع ذلك، تسابق. فقام بشر بن معرور، البراء بن معرور، فقام البراء بن معرور رضي الله عنه أخو بني عبد الأشهل، وقال يعني بدأ يدافع مع سعد بن معاذ وتكلم على سعد بن معاذ، قال أنت منافق تدافع عن المنافقين. فنزل النبي من على المنبر وهبطهم حتى سكنوا درءا للفتنة. ايش اللي يخلي هذه مهمتهم تفتيت كلمة المسلمين؟ وفيكم، يقول في الآية اللي انا اقراها الليلة، وفيكم سماعون له ما يعرفون خفاياهم ولا يطلعون على أسرارهم، لأنهم لم يعلموا الغيب، ولم يعلموا الغيب إلا إذا علمهم نبي الله سبحانه أمرا علمه الله عز وجل إياه. فيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني لو خرجوا فيكم أبدا يكون مهمتهم. فهم مخبين، علم الله في الأزل الأول قبل خلق السماوات والأرض لن يخرجوا، ولكن علم أيضا أنهم لو خرجوا، لو قد أخرجوا يعني بتقدير المستحيل الذي لا يكون ولن يكون، أنهم لو خرجوا يعلم الله كيف يعملون، يفسدون في صفوف المسلمين، يشتتون شملهم ويخذلونهم ويشتتون شملهم، أنتم مغرورين، إحنا بنقاتل الروم، إحنا الله ما قادرين على أنفسنا، إحنا قادرين على كذا، وبدين يخذلونهم. يقول ربنا وفيه يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. عرفت كيف تكون سماعون له؟ إذا صاروا مع الناس منصفين، إذا جاءت صلاة صلوا مع المسلمين، وإذا جاءتك وعلم بعضهم يصوم وبعضهم يذكر وبعضهم يعمل أعمال الصالحين، فمن اليد عن قلوبهم إلا عالم السر والنجوى سبحانه وتعالى، وإلا ما يعلمه الله نبي. يقول ربنا للنبي محمد ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القلب والله يعلم أعمالكم. ولكن بعدين علم الله نبيه محمد به، وعلم النبي محمد حذيفة بن اليمان بهم، وقلت لك بعد موت الرسول ما قعد منهم إلا ثلاثة أو أربعة كما جاء في صحيح البخاري، أحدهم رجل كبير لو شرب الماء البارد ما أحس بطعمه ولا أحس أنه شرب ماء باردا، يعني هدرة منصر ما عنده أي إدراك ولا واحد، انقض بسبب الأيمان الكاذبة التي كانوا يحذفونها ترويجا لأباطنهم ودفعا لسيوف المسلمين عن رقابهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وكان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم، وفيكم سماعون لهم، وكان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم، ولكن مقصد الحال قال والله عليم بالظالمين. وطبعا أعلى دروب كل ما كان اللفظ يعني يمشي على مقصد الحال أو مقصد المقام طبعا يرتفع في درجة البلاغة. لو قال والله عليم بهم الضمير راجع للمنافقين، ولكن لما قال والله عليم بالظالمين ولصق فيهم لوحة الإعلان والإعلام بأنهم ظالمون معتدون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، فوصفهم بالظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. قال والله عليم بالظالمين، هذا مقتضى المقام مقتضى الحال والمقام، قال والله عليم بالظالمين ليسجل عليهم وصفهم بأنهم ظالمون. لو كانوا معتدلون، لو كانوا راشدين، لو كان عندهم بصيرة، لو كان عندهم وعي وإدراك، ما خالفوا سيد المسيخ المرتدين وسيد الأنبياء كلهم أجمعين صلى الله وسلم عليه. يجيهم العز الأكبر، العز الأكبر والحظ الأوفر فيرمونه. لكن أخذت منهم جماعة من الكفر في مكة اللي يكونوا يقول اللهم إن كان على محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب. بدل ما تقولوا أمطر علينا حجارة، يقولوا إن كان الحق من عندك اهدينا له، ارشدنا له، أعنا عليه. لكن بدل كده يقول نزل علينا عقوبة إن كان هذا الحق مع محمد. هذا عقل دواعي ده يقولوا عاقل أو عنده مسكة من عقل، ما عنده مسكة من عقل. والمنافقون كذلك ويفصلون بأنهم ظالمون، فقال والله عليم بالظالمين. اسمع في الآية السابعة، الآية الثامنة والأربعين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذه واحدة، وقلبوا لك الأمور، هذا اثنين، حتى جاء الحق وظهر أمر الله، هذه ثلاثة، وهم كارهون، هذه الرابعة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ما هم يقول يبغوا لكم الآية السابقة، يبغوا لكم الفتنة، هذه ممتهم. كأنه يقول له التاريخ، اقرأ تاريخهم اللي مضى، هذا عملهم، كل عملهم يفسد في الأرض، ما يعملون عمل صالح أبدا، ما يعملون عمل صالح ولا عمل رجل بحال من الأول. لو رأوا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يرى سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فيقول هنا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، متى؟ في التاريخ، أول ما جاء النبي محمد مهاجر المدينة، أول ما جاء النبي مهاجر المدينة رمته العرب عن قوس واحد، المشركون في أطراف الجزيرة العربية، واليهود في المدينة المنورة في يثرب وما حولها، والمنافقون. بس ما كان طبعا وجد النفاق بالمعنى الصحيح أول ما وصل، لأن ما أثر نفاق متمكن إلا بعد غزوة بدر، بعد رمضان من السنة الثانية للهجرة، بعد 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة بدأ النفاق يشب وين في قلوب هؤلاء المنافق. لأننا قلت أكثر من مرة، إذا كان الإسلام عزيز يكون فيه نفاق، وإذا كان الإسلام ذليل لا أذله الله يصير ما تحتاج نفاق، كل اللي بقلبه شيء من الشر يطلعه. إذا كان العملية الإسلام ما هو مهيمن على البلد، ما هو مهيمن على البلد ولا مهيمن على الشعب، ما تحتاج نفاق، كل اللي عنده شيء بيجيبه، وكل واحد من الشر يجيب الشر، ولا واحد يقول ورق جبت ولا ورق خليت. لكن إذا كان الإسلام عزيز والناس مأخوذين بعقائدهم وسلوكهم، واللي ينحرف عن الجدة يؤخذ من حرافه، واللي يستقيم على الجدة يكون معلوم الجدل عند الناس، وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إذا حفظ الرجل منهم البقرة وسورة آل عمران كبر في أعين أصحاب النبي محمد. شوف تقديرهم للرجال، يقول كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران وجه في أصحاب النبي محمد، يصير من وجهاء الناس إذا حفظ البقرة وآل عمران، وإذا كان ما يشوف منكر إلا يسارع لتغييره يكبر في أعين أصحاب النبي محمد، كما قلت لكم عن زيد بن خالد الجهني من آخر الصحابة إسلاما. ولكن يقول واحد لأحد بعض الجهنيين، لماذا نبه زيد بن خالد، بن خالد رضي الله عنه، لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو من آخر الناس إسلاما؟ قال المجيء المسؤول، لأنه كان لا يقر سخط لله بجواره.
لا يمكن واحد يقدر يرتكب مخالفة أو يعمل عمل يشير قدامه بحضرته،
لا بد أن يغير المنكر مهما كان. فنبه في عين أصحاب محمد وصار وجيها وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل. لما انتصر النبي أحد يوم بدر، لما انتصر يوم بدر بدأت مراجل الحقد، مراجل الحقد تغلي في قلوب أعداء الإسلام. إنه يهود،
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل.
ولكن الباقين العرب غير اليهود، اليهود كانوا أهل المال والسلاح في المدينة، والعرب كانوا الغالب في الوثنيين أتباع له، يوم مع الأوس يوم مع الخزرج، هذا كان عمل اليهود في المدينة. ولكن الله أذلهم لما أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصاروا يهابونه ويخافون منه، لكن قلوبهم أيضا مملوءة بالبغضاء والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه أو أسد.
هؤلاء المنافقون
بدأوا بعد غزوة بدر. عبد الله بن أبي ما كان منافق، ما كان مسلم. يوم غزوة بدر ما كان عبد الله بن أبي مسلم، لكن لما انتصر النبي في بدر قال هذا الأمر قد توجه، فدخل في الإسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله. هذا السائل يسأل يقول: نرجو توضيح الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، والأمر القدري والأمر الشرعي، والمشيئة القدرية والمشيئة الشرعية. لماذا تكرر بالشكل ده؟ المشيئة هي القدر، المشيئة إنما هي الشيء الكائن الذي أراد الله أن يكون. إذا أراد الله شيئا أن يكون تنفذ مشيئة الله، فكلمة أراد وكلمة شاء معنى واحد، وهذه لا تتخلف. يعني لا يمكن يريد الله شيئا إرادة كونية إلا ولا بد أن يكون. مثل ما ضربت مثلا في أوله، قال للسماوات والأرض فيها طوعا وكرها قالت أتينا طائعين. قال للذين عصوا الله واعتدوا يوم السبت من اليهود: كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة الحال، كانوا قردة خاسئين. أي شيء يريده الله بد أن يكون. هذه الإرادة الكونية هي بنفسها الكونية الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، وهي ملازمة للأمر الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ما قال مشيئة المشيئة الشرعية، ما يعرف مشيئة شرعية، المشيئة هي القدرية. إنما الإرادة هي لإرادة شرعية وإرادة قدرية. فإذا أراد الله الشيء شرعا أمر به، أحبه، أثاب عليه، جاز من خالفه وعصاه، هذه إرادة شرعية. ولذلك إذا كره شيئا كراهة شرعية، ما هي قدرية، كره شرعا شيئا شرعا نهى عنه: لا تفعلها، لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لا تبجر، لا تكذب. هذه كلها منهيات يكرهها الله ويبغضها الله ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراجع هذه كثيرة يا ولدي، من كتاب الشرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي وغيره، كلها من مراجع هذا البحث. وحكم الإسلام في كتاب موجود بالمكتبات بعنوان: كيف تنجب ولد أو بنت، وهل ممكن الاطلاع عليه أم لا. ما دام الكتاب موجود في المكتبات، المفروض ان اللي في المكتبات يعرض على ناس من الاعلام ومن الفتوى من الافتاء، والمفروض ان الشيء اللي فيه مخالفات ما يجوز الاذن به. يعني اي كتاب سواء طبع في المملكه او طبع خارج المملكه هو ما ينتهي الا بعد اذن وفسح، اما من الاعلام، والإعلام غالبا الإعلام والإفتاء. الإفتاء توافق عليه من ناحية شرعية، والإعلام يوافق عليه من ناحية أخرى، توافقون عليه. فإذا وافقوا عليه فرض خلاص أنت. لكن كون يصير فيه كلمات، يعني قد تأتي، أنا كان يسند إليه في بعض الأحيان، يعني مرة من المرات دعوا
لعمل أول معرض للتراث في المملكة العربية السعودية أظن عام 94 هجرية. وقال الملك فيصل الله يغفر له لا يعرض كتب بهالشكل إلا بعد ما في لجنة من الجامعات وتشوفها، إن كان بها شر ما يعرضونها لأن جاء من الخارج كلها، بها خير تعرض. فجابوا لجنة، عملوا لجنة، اللجنة ما انتهت لشيء، كان فيها مندوب من الجامعة أو مندوبين. وقال الشيخ ابن باز قال لي غادي تروح لهم في جدة وتشترك معهم، وهي في وزارة الإعلام اللجنة. جيتهم كم الكتب هذه؟ قالوا كذا حوالي 18,000 مجلد أو أكثر. قلت لها كلها كتب تراث يعني كلها كتب قديمة؟ قالوا لا فيها قديم وجديد. اقترحت عليهم في ذاك الوقت إنه تقسم هذه الكتب إلى مجموعات، مجموعة دينية محضة كتب تكون دينية تجي للجامعة الإسلامية على سيارات، والجامعة تفرغ 1، 2، 3، 4، 5 يقرونها عشان يفتحون فيها، لأن إحنا لو نبي نقعد في جدة لبنا سنة علشان نقراها في الواحد لحاله مع الكتب هذه يطلع عليه. والجامعة الملك عبد العزيز يكون لها كذا، وجامعة الملك سعود في الرياض يكون لها كذا. وافقوا عملوا قرار على هذا. هم أنا سألتهم عن كتاب من الكتب اللي معروضة، كتاب مثلا جاء باسم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قاضيا أو أميرا وقاضيا، وكان صادف قريته حولوا عليه الشيخ ابن رسينا في الندين. تقرأ الكتاب وما هو من الكتب الكبيرة يعني يمكن حوالي 200 صفحة وحولها بالقطع الصغير، لما قريته من أول وتقرأ تقول يا يعني ما أجل الكتاب، يعني من أحسن ما يكتب الناس. الفصل الأخير قبل الأخير بصفحتين كاتب كان عمر بن الخطاب اشتراكيا على النظام الاشتراكي العربي المعاصر. فلو واحد قرأ له 4-5 صفحات وأعدم الكتاب راح قرره، وما قرأ الكتاب كله. أعلم كتب في العقيدة كتبوا عليها ناس من كبار الشيوخ بأني قريت الكتاب هذا واطلعت عليه. وصادف اطلع عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأسكنه الجنة، وإذا فيه إن كلمات ما تقرها الشريعة الإسلامية. فسأل الشيخ الكبير هذا اللي عمل المقدمة ليش تجيس هذا وتبيع عليه كذا، قال أنا ما قريت إلا المقدمة وقريت كم صفحة من أوله. فالمشكلة إذا كان الكتاب موجود كلمة تنجب بنت، لا يقدر الطبيب ولا الأب ولا الأم ولا الناس كلهم إن يتحكموا في أن يجيبوا لك ولد ولد، لأن الناس كثيرين يحاول ما خلوا ولا محل في طبيب إلا ضحور عشان يجيبوا ولد ولا بنت ولا جاهب ولد ولا بنت. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران ويجعل من يشاء عقيم. فهذه الآلات والأدوات هم عملوا طفل الأنابيب، عملوا كذا عملوا كذا، لكنها كلها عمليات اختراعات. لكن التحكم على كيف تنجب، إذا أردت تنجب ولد ولا تنجب بنت ما تقدر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في صحيحه، وأنا ذكرته أكثر من مرة في الدلالة على أن اليهود كانوا يعرفون النبي معرفة كما يعرفون أبناءهم. رواه البخاري في الصحيح أن لما جاء مهاجر المدينة جاءه عبد الله بن سلام وقال يا محمد إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة. قال أخبرني بهن جبريل آنفا، تو جبريل معلمني بهن. قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، يعني ضيف الله جميع أهل الجنة زيادة كبد حوت. وضع الحوت كل الناس كل الكبد اللي احنا نعرف بهذا القوة من ناحية هي عبارة عن زيادة زيادة كبد حوت. الله يضيف كل أهل الجنة من أول الدنيا إلى آخرة، كل سكان الجنة أول ضيافة لهم فيه عند الرحمن للعرش العظيم للجلالة والإكرام زيادة كبد حوت. هذا في صحيح البخاري. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه
وإن سبق ماء المرأة نزعت. إن سبق معني بعض الأطباء يقول المرأة ما لها ماء، يقول لي أنا بعض الأطباء يقول المرأة ما لها ماء. يا أخي أنت ما تزوجت وتوفى عرفت لها ماء ولا ما لها ماء؟ ولما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إلى احتانت؟ قالت إذا قال إذا رأت الماء. هل كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والواقع يعلمنا كل اللي تزوجه على مدى المرأة لها ماء. كل اللي تزوجه قرب النساء يعرف المرأة لها ماء. ويقول لي أنا طبيب أهوى أداد بويضة ماء البيض ماء خير. فلا يستطيع. يقول لي إن سبق بعض الروايات إن سبق ماء الرجل أذكر وإن سبق ماء المرأة أنه يعني جاءت أنثى. يعني هذه ترجع للي يسبق شهوته من الرجل أو المرأة. فيطلع الولد وهو لازم يكون بنت أو ولد، يمكن يكون ولد ولكن الأخلاق وأخلاق أخواله ما أخوال أعمامه. الولد إن كان الأبوه هو اللي أسبق يصير أخلاقه وسلوكه قد تكون البوها أيضا من أعمامه. وطبعا أنت تعرفون والناس اللي عندهم بصيرة بيشوف الإنسان تقول شبه في العين ده تبع لأخواله، وهذا الجبهة تبع لأعمامه، وهذا الصوت تبع لفلان من جدوده، وهذا هذه الحركة تبع لفلان. هذا موجود في الناس اللي احنا نعرف. يعني قد تجد لكن النبي عليه الصلاة يقول إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء الرجل، لكن كل سيتحكم هذا لن يكون إلى يوم القيامة. ومهما دجلوا وضللوا وجابوا كل بهرجة من عندهم فلن خلي بيجي واحد عزيز، خلي واحد من الذكر اللي مؤلف كتاب إن كان الكتاب هذا موجود، خلي يجي بنت ولا ولد، خلي هالعقوم بدل وش يروحون للأطباء يسافرون ويتغربلون عشان يتعزون في أوروبا وغيره. والله أعلم.